نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، إن هذا الواقع المرير الذي تمر به أمتنا الإسلامية، وعلى وجه الخصوص الأمة المصرية، وعلى وجه الأخص العصبة السلفية التي تتبع منهج الله عز وجل وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهو واقع أليم حقا، وواقع مرير جدا، وواقع مليء بالفتن التي تدع الحليم حيران. فالناس يسمعون من هنا وهناك، يسمعون أحاديث لمن يناصر الدين، وأحاديث أخرى لمن يحارب الدين، يسمعون حديثا ممن يريد تطبيق الشريعة، ويسمعون في مقابله عشرة أحاديث أو مئة حديث لهذه الفئة الضالة التي تحارب شرع الله عز وجل بكل ما أوتيت من قوة. والناس حائرون، لا يدرون كيف يسيرون، وأنا أعجب لهم. لماذا الحيرة؟ لماذا الحيرة؟ أليس طريق الله واضحا بينا؟ أليست سبيل الله عز وجل واضحة للعباد؟ كيف يكون الذي يدعوكم إلى شريعة الله متساويا مع من يدعوكم إلى الحرب على دين الله؟ هل يستوون؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ كيف يستوي الحق والباطل عند الناس؟ وكيف يستوي العسل والحنظل، وكيف يستوي عند الناس الشهد والعلقم، وكيف يستوي عند الناس الليل والنهار، أمور عجيبة ولكن عامة الناس واقعون فيها. وغالب هذا الشعب الحبيب لا يزال إلى الآن يسمع أكثر ما يسمع إلى هذه القنوات المجرمة التي تتعمد الحرب على دين الله عز وجل بكل ما أوتيت من قوة، يمالئهم من يمالئهم من عموم الناس أو من بعض من ينتمون إلى التيار الإسلامي وللأسف الشديد. واليوم نريد أن نقول للمؤمنين الموحدين، نريد أن نقول للذين يحبون شريعة الله قبل السياسة وقبل الكرسي والمنصب والجاه، نريد أن نقول للذين يحبون ربهم ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نقول لعلماء الأمة الأثبات الذين لا يستطيعون أن يتزحزحوا عن مواقفهم ولا أن يتنازلوا عن مبادئهم، لا لأنهم جهلاء بالسياسة كما يقول الجهلاء، ولا لأنهم مغفلون لا علم لهم بأمور السياسة وهم جدد فيها، ولكن لأنهم لا يعرفون كيف يتنازلون ولا يعرفون كيف يغيرون المبدأ من لحظة إلى أخرى، ولا يعرفون كيف يميعون دين الله عز وجل أمام الناس. ونقول لمن رشح نفسه أو رشح لرئاسة هذه البلد وهو يريد أن يقيم فيها شريعة ربه وهو رجل واضح ليس عنده مداهنة ولا لبس في الأمور ولا سياسة من هذه السياسة القذرة التي تقول اليوم كلاما وترجع فيه غدا ثم تعود إلى نفس الكلام بعد غد ثم ترجع فيه اليوم الرابع، نقول لكل من سار على الحق ولم يتنازل: يا عباد الله فاثبتوا. الثبات الثبات أمام عصف الأزمات. هذه خطبتنا اليوم أيها الكرام، وقد سبق لنا حديث منذ ما يقرب من عام كنت جعلت عنوانه الثبات الثبات ولو أغلقت القنوات، وتحدثنا فيها عن أن الله عز وجل ينصر دينه وأنه تبارك وتعالى يرفع كلمته شاء من شاء وأبى من أبى، وتحدثنا فيها عن معاني الثبات وذكره في القرآن والسنة وبعض مواقف الصحابة الأطهار، ولكنني اليوم أريد أن أتحدث عن مواطن الثبات وأسبابه وعوامله وصورة تطبيقية واقعية من سيرة سيد البشرية عليه صلاة وسلام رب البرية، حتى يتذكر المسلمون أنهم قبل كل شيء مسلمون، وأن هذا المنهج لا تطالب به جماعة بعينها ولا يطالب به طائفة بعينها، إنما هو منهج كل من وحد الله واتبع وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن مواطن الثبات التي يجب أن يثبت فيها المؤمن ويحتاج إلى أن يثبت فيها المؤمن كثيرة جدا أيها الإخوة. من أهم هذه المواطن الثبات أمام الفتن، والفتن متلاحقة بل هي كموج البحر المتلاطم، لا تمر فتنة إلا وتأتي التي هي أشد منها، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي، ثم تأتي الفتنة بعدها أشد منها، فيقول المؤمن هذه هذه، وهكذا تتوالى الفتن. عصمنا الله وإياكم من الفتن. وهذه الفتن لها أنواع كثيرة: فتنة المال، وفتنة الجاه، وفتنة الدنيا، وفتنة الشهرة والسمعة، وفتنة المناصب والمقاعد، وفتنة الأزواج والأولاد. كل هذه فتن، حتى الأولاد. نعم، ألم يقل الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة المال التي حذر منها ربنا وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، لم يجد من يخرج له الشوكة التي يشاك بها. هذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل الدائم والتعثر المستمر، فلا تقوم له قائمة أبدا. وفتنة الجاه والمنصب، والتي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم مع فتنة المال في حديث عظيم قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني تصور أن ذئبين جائعين، ذئبين جائعين أرسلا في غنم، فهل ستفسد هذه، أو هل يفسدها هذان الذئبان، أم يتركان الغنم ترعى على حالها؟ هذا الإفساد العظيم الذي يفسده الذئبان الجائعان أفسد منه على دين الإنسان حرصه على جمع المال ونيل الجاه. فجمع المال، فالمال والجاه كأنهما ذئبان، ولكنهما لم يسلطا على غنم، وإنما يسلطان على دين العبد، فلا يبقى له دين والعياذ بالله. ومن هذه الفتن كما قلنا فتن الشهوات عموما، التي قال الله عز وجل فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتن كثيرة يحتاج المؤمن أمامها أن يثبت على الحق، وألا يزيغ قلبه عن الحق إلى الباطل. ومن مواطن الثبات، الثبات في الجهاد في سبيل رب العباد تبارك وتعالى، أن يثبت المؤمن. أمر الله عز وجل بالثبات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. بل ونهى ربنا تبارك وتعالى عن التولي يوم الزحف، ونهى عن الفرار، لأنه ينافي ما يجب أن يتحلى به المؤمن من أخلاق الثبات ورسوخ الإيمان في القلب. الثبات في الجهاد، وأنتم تذكرون جيدا مواقف أصحاب النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في ثباتهم أمام أعدائهم، حتى إن جعفر رضي الله عنه يقاتل في أعداء الله وبيده الراية فتقطع يمينه فيأخذها بشماله، فتقطع شماله فيأخذها بعضديه، لا يريد أن تسقط راية رب العالمين. وذكرت لكم من قبل ما ذكره بعض أهل السير كصاحب صفة الصفوة وغيره من قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي يدخل على عمر رضي الله عنه والناس يريدون الذهاب إلى القادسية، فيقول يا أمير المؤمنين أريد أن أخرج للجهاد، وهو رجل كبير أعمى، فقال أمير المؤمنين قد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج. فيقول في ثبات المؤمن الحر يا أمير المؤمنين أنا أعمى، أنا أعمى، والأعمى لا يفر، والأعمى لا يفر، وإنما يثبت، هو لا يرى عدوه ولا يرى بريق السيوف اللامعة، فلا يخاف من عدوه شيئا. وذكر أهل السير أنه خرج رضي الله عنه مع الصحابة وحملوه راية المسلمين، وبعد أيام وجدوه مضرجا في دمائه والراية مخطبة بدمائه أعمى، ونال الشهادة وأصاب الهدف. فأين المبصرون؟ وأين الذين من الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية والبصر والمال وكل شيء، وهم مع ذلك يتكاسلون عن نصر الله ويتكاسلون عن تطبيق شريعة الله في أنفسهم، بل وربما يداهنون أهل الباطل ليصلوا إلى ما يريدون. قال ربنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ومن الثبات أيضا أيها الكرام الثبات أمام طغيان الطغاة وأمام ظلم الظالمين. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كما أخبر النبي الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم. ومواقف الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في هذا الباب مواقف عظيمة، ولا يثبت في هذه المواطن إلا المؤمن الصادق. ومن مواطن الثبات أيضا الثبات عند الممات، وهذا إنما يكون بفضل من رب الأرض والسماوات، ليس باختيار العبد ولا بصنعه، وإنما بتثبيت الله تبارك وتعالى له. نحن أيها المسلمون نحتاج إلى الثبات على مبادئنا. الناس من حولنا يتنازلون وينزلون وينزلون، يميعون القضايا، يميعون دين الله عز وجل. المؤمن الصادق لا يستطيع ذلك يا ناس، المؤمن الصادق لا يستطيع ذلك أبدا. ليس من أجل السياسة نحل ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله، ليس من أجل السياسة نتقرب إلى الشعب بما يحبون لا بما يحب الله. أي سياسة هذه؟ أي سياسة هذه يريدها الإنسان إذا ضيع دينه في مقابل أن يظفر بكرسي أو منصب أو جاه حقير لا يفيده في دنيا ولا في أخرى؟ وهذا الثبات له وسائل مهمة نحتاج إلى معرفتها حتى نجيب على تساؤلات الناس الكثيرة. الناس الآن شيء عجيب جدا يقابل للناس، يقولون يا شيخ هل ستمنعون الخمر؟ أنا أسألك أنت، هل تحب ألا تمنع الخمر؟ يا شيخ هل ستقعدون النساء في البيوت؟ يجيب ديننا وشرعنا وعلماؤنا فيقولون إذا احتاجت المرأة إلى العمل خرجت إلى العمل متعففة والتزمت بالضوابط الشرعية. انتهينا؟ طيب يا شيخ يقولون أنكم ستنقبون جميع النساء. هذا أمر النقاب أمر مختلف فيه بين أهل العلم، حتى بين علماء السلف أنفسهم مختلف فيه. والمرأة تبحث عن ما هو أستر لها وأصون لكرامتها. هل هناك سؤال آخر؟ نعم، إنهم يقولون إنكم ستقطعون الأيدي. نحن لن نقطع الأيدي، وإنما شريعة الله عز وجل جعلت حدا اسمه حد السرقة. قال فيه الله: الله الله، هل تعرفون الله؟ قال فيه الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الله الرحيم، الله الرؤوف، الله الحليم، الله التواب يقول هذا؟ نعم، هذا حد من حدوده عز وجل وشرع من شريعته. ولكن جاءت السنة، جاءت السنة، ولعل القرآنيين ينخنسون إذا سمعوا هذا ويعترفون بالسنة أخيرا. جاءت السنة لتبين أن هذا القطع له ضوابط، ليس كل سارق تقطع يده، وإنما أن تكون السرقة من حرز، وأن يكون نصابها ربع دينار، وأن لا تكون هناك حاجة إلى هذه السرقة، يعني ليس هناك مجاعة. عمر رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة عام الرمادة لعلمه بأن الذي يسرق إنما يسرق من شدة الجوع. هل عندكم شيء آخر؟ نعم يا شيخ، تحرمون الموسيقى وتحرمون الأغاني وتحرمون الأفلام والمسلسلات. والله لسنا نحن الذين نحرم، إنها الشريعة، إنها الشريعة التي قال الله فيها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغناء. عبد الله بن مسعود الصحابي أعلم أم ابن حزم أعلم؟ عبد الله بن مسعود أعلم أم القرضاوي أعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحديث معلق في البخاري، نعم، لكن موصول عند البيهقي وأبي داود وغيرهما. لكن هناك يا شيخ من يقول إنها حلال ولا بأس فيها، وهو أيضا ينتمي إلى التيار الإسلامي. نحن مرجعنا قال الله، قال رسول الله، لا تنازل. ليس هناك شيء اسمه الموسيقى متعة نفسية وبهجة روحية وشحذ للهمم وترويح عن الفؤاد. يعني رسول الله يحرم وأنت تحل؟ من أجل ماذا؟ من أجل من؟ من أجل من يفعل كل هذا؟ اللهم تب علينا جميعا. من أعظم وسائل الثبات أيها الكرام الإقبال على القرآن العظيم، الإقبال على القرآن العظيم الذي هو الهداية وهو النور وهو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم. من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه ودعي إليه هدي إلى صراط مستقيم. الإقبال على كلام الله أعظم وسيلة تثبتك على الحق بدلا من هذه الحيرة التي أنت فيها. كيف تريد أن تثبت وانت قاعد ليل ونهار تتنقل من منى الشاذلي إلى ريم ماجد إلى عمرو أديب إلى لميس الحديدي إلى هؤلاء، وهؤلاء كثيرون يحاربون الله جهارا نهارا إعلانهم وإعلامهم يصب المقت على شرع الله، وأنت جالس أمامهم يقول لك الحقيقة. لا، هي ليست الحقيقة، إنما هو الكذب، إنما هو التضليل، إنما هو الضحك على عباد الله والمهاجمة لدين الله. منذ متى كان هذا يقول الحقيقة؟ 10 مساء برنامج كذا، برنامج كذا، ثم تأتي وتقول يا شيخ أنتم تفعلون، أنتم ستفعلون، حازم سيفعل كذا، فلان سيصنع. ممن تسمع؟ حدد مصدر ثقافتك أولا. إذا أردت الثبات فأقبل على كلام رب الأرض والسماوات. أليس الله خالقنا؟ أليس الله بارئنا؟ أليس الله عز وجل أعلم بما يصلحنا وما يفسدنا؟ فمن أراد الثبات فليرجع إلى القرآن حتى يستطيع أن يرد على شبهات أعداء القرآن، والقرآن يرد على شبهات المنافقين والكافرين، حتى يترسخ الإيمان في قلبه، فالقرآن يرسخ الإيمان في القلب، حتى يزداد يقينه، فالقرآن يزرع اليقين والقوة والثبات في القلب. ويكفيك هذه النماذج اليسيرة لترى أثر القرآن في تثبيت المؤمنين. كيف ترى حين يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي، قالوا لقد ودع رب محمد محمدا، ودعه ربه يعني تركه، فينزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. هذه الآية كيف تصنع في نفسك؟ كيف تزيد إيمانك وثباتك حين يقول المشركون إن محمدا لم يأتي بهذا القرآن من ربه، وإنما يعلمه بشر يجلس إلى نجار رومي بمكة يعلمه، فينزل الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فماذا تصنع هذه الآية وكيف يكون أثرها؟ حين يأتي المنافق قبل غزوة تبوك ويقول إنني لا أستطيع الصبر عن بنات بني الأصفر، أخشى أن أفتن، إذن لي ولا تفتني، فينزل القرآن ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. كيف تصنع هذه الآية في تثبيت المؤمنين الراسخين في الإيمان؟ ألا يزدادون إيمانا وقوة واطمئنانا ويقينا وهمة في طريق الحق؟ بلى والله، الإقبال على القرآن. ثانيا، المداومة على الخير والعمل الصالح من أهم وسائل الثبات. لقد انشغلنا أيها الإخوة الكرام عن عبادة ربنا منذ عام تقريبا، ونحن جميعا في تقصير أشد مما كنا فيه من التقصير. إن كان تقصيرنا من قبل هذا العام